متقين، خصوصا لأنهم استفادوا مما في القرآن من هداية للناس، فإن كان الناس لم يستفيدوا جميعا فالمتقون قد استفادوا من هذه الهداية. فالقرآن هدى للمتقين أم هدى للناس؟ هدى للناس وهدى للمتقين، لكن في قوله تعالى هدى للناس بمعنى هداية البيان، هدى للمتقين بمعنى الهداية، بمعنى الهدايتين معا، هكذا بمعنى الهدايتين معا. وكما قال الشيخ في النهاية إن هداية الدلالة والبيان لا فائدة منها إلا إذا حصل بعدها توفيق وسداد للمرء، فاهتدى الهداية التامة بسلوك سبيل المتقين المهتدين. فيقول الشيخ بعد أن بين أن الهداية نوعان، قال: وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة، بل تكون قطعا وبالا على صاحبها. نعم، تكون وبالا على صاحبها، لأنه عرف، عرف ولم يسلك سبل النجاة، عرف ولم يسلك سبل النجاة، فهذا قد أقيمت الحجة عليه. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك، إذا استفدت وانتفعت فهو حجة لك، وإذا أعرضت ولم تنتفع فهو حجة عليك. ثم قال الشيخ رحمه الله: فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة، ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك. طبعا عرف التقوى هنا من الأشياء الطيبة أنه عرف التقوى، فما هي التقوى أو ما حقيقة التقوى؟ قال: حقيقتها، نعم، هو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي. ما معنى التقوى أو ما حقيقة التقوى؟ اتخاذ ما يقي، هي كلمة وقوى، لكن قلبت الواو تاء فصارت تقوى، فهي حقها أن تكون وقوى، بمعنى أنها مشتقة من الفعل وقى يقي، والمصدر وقاية. فإذا أنت حاولت أن تشتق هذه الكلمة من الفعل وقى يقي لقلت وقوى، لكن قلبت هذه الواو تاء أو حذفت وأبدلت تاء فصارت تقوى، فهي مشتقة من الوقاية. قال: حقيقتها، حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه، أي أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وعذابه وقاية، أن تجعل شيئا يقيك سخط الله وعذابه. هذا معنى اتق الله، أي اجعل بينك وبين سخط الله وعذابه ما يقيك ذلك. طيب، وما هو الذي يمكن أن يتخذ وقاية بينك وبين سخط الله وعذابه؟ قال: بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن الوقاية من عذاب الله وسخطه تكون بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه الله وزجر، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. قال: وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يهديهم الله سبحانه إلى التفريق بين الحق والباطل. ولذلك كلما ازددت لله تقوى كلما ازددت بصيرة، فالإنسان يرى الأشياء الدنيوية بعين البصر ويرى الحق والباطل والهدى والضلال، كيف يرى هذه الأمور بعين البصيرة. فهناك بصر وهناك بصيرة، فالبصيرة ربنا يعد بها عباده المتقين إن هم فعلوا أوامره واجتنبوا النواهي، وعدهم الله سبحانه بالبصيرة بالقدرة على التفريق بين الحق والباطل. وهذا الأمر أمر مضطرد، أي يزيد وينقص نسبيا بحسب حال الإنسان، فهو متناسب تناسبا فرضيا، كلما ازددت لله تقوى كلما كان نصيبك من الفرقان أي البصيرة أكثر، وكلما قلت التقوى في قلبك كلما كان نصيبك من الفرقان أقل. ولذلك من التبست عليه الأمور والمسائل، ما العلاج؟ ما علاج التباس الأمور عليك؟ أن تزداد لله تقوى، وأن تزداد لله طاعة، وأن تبتعد عن المعاصي. يعني واحد التبست عليه الأمور يقول والله أنا مختار خلاص، لا أدري أين الحق وأين الباطل، التبست علي المسائل، فما علاج هذا؟ علاجه التقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فأنت أوتيت من قبل نفسك، عندك ضعف في البصيرة، فبصيرتك تحتاج إلى تقوية، وهذه التقوية تحصل بالتقوى، تحصل بالتقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فانظر ماذا قصرت فيه من الأوامر وماذا وقعت فيه من النواهي، فاجتنب النواهي وافعل الأوامر، وعندها ستجد أن الغشاوة التي كانت على عينك أو على بصيرتك قد زالت أو بدأت تزول، وبالتالي ترى الحق واضحا، ترى الحق واضحا. فكلما ازددت حيرة كلما كانت حاجتك إلى تقوى الله أكثر وأشد، وعلاجك يبدأ من نفسك. فالذي يقول أنا محتار أنا لا أدري أين الحق التبست علي الأمور، نقول عيبك في نفسك، عيبك في نفسك، وليس عيبك في الآخرين، ليس عيبك عند المختلفين، وإنما العيب فيك أنت، إنما العيب فيك أنت. فأخلص لله عز وجل وافعل ما أمر واجتنب ما نهى عنه وزجر، ستجد أن الله عز وجل بصرك ووفقك وأزال عن قلبك أو عن بصرك الغشاوة التي كانت تحول بينك وبين رؤية الأمور على حقيقتها. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. ثم قال، ثم وصف المتقين. طبعا التقوى لا تحصل فقط بالأعمال الظاهرة، عندما نقول بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، قد يتبادر لأذهان البعض أنها فقط الصلاة والزكاة والزنا وشرب الخمر، أنه يفعل الصلاة والزكاة ويجتنب الزنا وشرب الخمر فقط. لا، ليست الأعمال الظاهرة فقط، بل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فالرياء من الأمور التي تجتنب في الباطن، والحسد من الأمور التي تجتنب في الباطن. فمن الناس من يغفل عن أمراض القلوب وعن المناهي القلبية، يظن أن المناهي فقط هي المناهي العملية الظاهرة مثل السرقة وشرب الخمر والزنا فقط. لا، هناك أشياء ينهى عنها متعلقة بالقلب. ولذلك ورد في الأحاديث الصحيحة مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أمر قلبي محض، هذا أمر قلبي محض، حتى ولو لم يعط أخاه شيئا، حتى ولو لم يعط أخاه شيئا، بل لو أعطاه وهو لا يحب له مثل ما يحب لنفسه فإنه لا يؤمن، فإنه لا
يؤمن، يعني هو أعطى أخاه لكنه يحب أن يكون أفضل من أخيه ولا يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه. دخل في الحديث لا يؤمن ولا ما دخل؟ دخل برغم أنه أعطى، برغم أنه، فالحديث ليس عن عطاء وإنما عن أمر قلبي محض، وهو أن يكون قلبك محبا لإخوانك المسلمين مثل ما تحب لنفسك. فهذه المحبة عمل من أعمال القلوب واجب عليك. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا له كلام طيب، يقول إنه لا ينفى الإيمان في نص إلا إذا كان المذكور في ذلك النص واجبا لا يكون مستحبا. يعني إذا قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، لا يفهم من الآية أن التحكيم أمر مستحب، وإنما يفهم منه أنه إيش؟ واجب. نعم، وكذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يفهم أن محبة هذا للمسلمين مستحب فقط. والله الواحد يعني مفروض يكون طيب ويحب للناس كذا شيء يعني كما يحب لنفسه، مسألة مستحبة؟ لا، هذا واجب، واجب عليك قلبيا أن تحب لكل مسلم ما تحبه لنفسه، واجب. لو تركته تكون عاصيا وتكون آثما، ويكون في إيمانك نقص وخلل بقدر ما تركت من محبة ذلك للمسلمين الآخرين. فلا يتم إيمانك الواجب، لا يتم إيمانك الواجب وليس المستحب، لا يتم إيمانك الواجب عليك. واحد يقول يعني أنا إذا لم أحب لأي مسلم مثل ما أحبه لنفسي أكون متوعدا بدخول النار؟ نقول نعم، هذا قد يعجب له البعض. أنا عاصي لو لم أحب لإخواني ما أحبه لنفسي؟ نعم، تكون عاصيا وتكون واقعا في محرم وتكون تاركا لواجب. فالناس لا ينتبهون لمسألة المعاصي القلبية ويظنون أن المعاصي فقط تتعلق بالأعمال الظاهرة، بفعل ما أمر ظاهرا وباطنا، وبترك ما نهى عنه وزجر أيضا ظاهرا وباطنا. الحسد، الحسد من المناهي الباطنة ولا من الظاهرة؟ باطنة. حتى ولو لم يعمل الحاسد شيئا، فمجرد تمني الحاسد لزوال النعمة عن المحسود هذا ذنب وجرم ومعصية، ولو لم يسعى في زوال هذه النعمة، حتى لو ما سعى وإنما فقط في قلبه يتمنى زوال النعمة عن المحسود. واحد يقول لكن ورد في الحديث حتى يتكلم أو يعمل، هذا عمل القلب، فالقلب له عمله كما أن اللسان له عمله كما أن الجوارح لها عملها. فالهم أو مجرد الخاطر هذا لا تؤاخذ به، أي لو جاءك وسواس وقال انظر فلان عنده ما ليس عندك وأنت لم تستجب لهذا الخاطر، لم يترتب عليه شيء، خلاص هذا لا تؤاخذ به. أما إذا استقر في قلبك بغض هذا الشخص وبغض ما أنعم الله به عليه وتمني زوال ذلك، أي استجبت للخاطر، فهذا عمل تؤاخذ به وإن لم ينطق لسانك بشيء وإن لم تعمل جوارحك بشيء. فالأعمال لها، القلوب لها أعمالها. فإذا استقر الهم أو الخاطر في القلب وتحول إلى نوع من العزيمة أو العقيدة أو العمل القلبي المتمكن من القلب، هذا تؤاخذ به وإن لم تنطق وإن لم تعمل بجوارحك، لأنه نوع من أنواع العمل. ولو كان فهمك صحيحا لهذه المسألة أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بما تكلم به أو عمل بجوارحه فقط، إذن ما في شيء اسمه كبر ولا في شيء اسمه عجب ولا في شيء اسمه رياء، ولا في شيء اسمه حسد، ولا في شيء اسمه شرك. الشرك أصلا عمل قلبي، في الأصل عمل قلبي، وإنما تعبر الجوارح عما في القلب من عقيدة. فالشرك أصلا عقيدة، فالجوارح تعبر عن هذه العقيدة بالسعي إلى الأصنام والأوثان، أو السجود لتلك الأصنام والأوثان، أو دعاء تلك الأصنام والأوثان، أو الذبح لها أو النذر لها، لكن هو أصلا يعتقد فيها أو لا يعتقد؟ يعتقد، ولو لم يكن يعتقد لما فعل، لما سعى، ولما نذر، ولما ذبح، ولما دعا، ولما. فالشاهد أن الشرك أصله اعتقاد، كما أن الإيمان أصله اعتقاد. فالمقصود في هذا المقام أن التقوى كما عرفها الشيخ هاهنا، التقوى نعم، وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أوامر تتعلق بالظاهر والباطن، ونواهي أيضا تتعلق بالظاهر والباطن، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. ثم قال ثم وصف المتقين كحس، ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك. فقال الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال الشيخ حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح، المتضمن لانقياد الجوارح. طيب، هنا لابد من وقفة، بل وقفات عند هذا الكلام المهم. طيب، قال حقيقة الإيمان هو التصديق التام، ليس تصديقا مطلقا هكذا، بل لابد من تصديق تام. هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح. وكلمة المتضمن لا يفهمها كثير من الناس للأسف، فيظنون أن كلمة المتضمن تعني أنه يأتي بما وجب عليه من أعمال ظاهرة ولا بد من ذلك، فإن لم يأتي بذلك فليس عنده من الإيمان شيء البتة. ومن الذين قالوا إن الإيمان يزول بعدم الأعمال الظاهرة؟ الذين قالوا إن الإيمان يزول تماما بعدم الأعمال الظاهرة إنما هم الخوارج والمعتزلة، لأنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحة الإيمان. أما أهل السنة فلم يجعلوا الأعمال الظاهرة كذلك، وإنما جعلوها شرطا في ما وجب من الإيمان، أي شرط كمال واجب أو شرط كمال مستحب، إما أنها من كماله الواجب أو من كماله المستحب. وأما الذين جعلوا زوال الأعمال دليلا على زوال الإيمان الذي في القلب، بل على زوال الإيمان كله، إنما هم الخوارج والمعتزلة. فكلمة المتضمن لانقياد الجوارح هي أيضا مسألة قلبية أولا وقبل كل شيء، بمعنى أن هناك من يصدق الرسل ولكنه لا يصدقهم التصديق التام الذي يتضمن لانقياد الجوارح. فمثلا أبو طالب صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصدقه؟ صدقه، لكنه هل صدقه التصديق التام الذي يتضمن انقياد الجوارح؟ لا. فهو يقول له أنا عارف أنك على حق وأن كلامك صدق وأنك لا تكذب، ولكني لا أستطيع أن أدخل في هذا الدين، لا أدخل معك في دينك. إذن هو رافض للدخول ورافض للانقياد، فالانقياد ضده التولي والرفض والإعراض، وهذه كلها أمور قلبية قبل أن تكون عملية. فأهل السنة يخالفون الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة، ويخالفون المرجئة والجهمية أيضا في هذه المسألة، من أنه ليس الإيمان هو مجرد العلم أو التصديق فقط، بل هو تصديق تام، وهذا التصديق التام يتضمن انقياد الجوارح، بمعنى أنه كما قلت في بعض المحاضرات في مسجد العزيز بالله وهنا أيضا قلت بمعنى حاضر وطيب، لو تذكرون هذه العبارة قلت بمعنى حاضر وطيب، أي الذي يصدق الرسل يقول لهم أصدقكم وماذا، وحاضر وطيب أي أصدقكم وأنا تبع لكم، حاضر طيب أي شيء تخبرونني به فأنا أصدقه إيمانا به، وأي شيء تأمرونني به فأنا أقبله ولا أرفضه، وأنا قابل لما جئتم به إجمالا وتفصيلا. هذا معنى المتضمن لانقياد الجوارح، لأن البعض يفهم من كلمة المتضمن أنه لو قيل له بعد ذلك افعل ولم يفعل فإنه يعتبر قد خرج مرة أخرى من الإيمان. لا، المؤمن يقول حاضر حتى وإن لم يفعل، حتى وإن لم يفعل، فإنه يقبل ذلك قلبيا ولا يرفض شيئا منه، ولكنه من حيث العمل قصر في عمله، كما قصر آدم عليه السلام لما أمر الله آدم، قبل أو لم يقبل؟ قبل. هل عمل أو لم يعمل؟ لم يعمل. إذن آدم خرج مرة أخرى من الإيمان الذي دخل فيه، أو نقص إيمانه بقدر ما فرط في العمل؟ نقص إيمانه بقدر ما فرط في العمل، بخلاف إبليس الذي أبى واستكبر، أبى برغم أنه أصلا في حق إبليس هو يكلم الله عز وجل، فالخطاب من الله له مباشرة، فإبليس سيصدق من أو يكذب من؟ أنت الآن تتلقى الأمر من الله عز وجل نفسه سبحانه، فلا سبيل للقول بأن إبليس كان مكذبا وكان يعني ليس من المصدقين. إبليس مصدق بمعنى أنه يعلم أن الله حق، ويعلم أن الله خلقه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه، بدليل أنه يقول ربي، فهو مقر بأن الله ربه، وأنظرني إلى يوم يبعثون، مقر بيوم البعث، مؤمن بأن الله يحاسب الناس، ومقر بأن الله خلق، خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن هذا كله ليس معه قبول لما يقوله الله عز وجل، فهو رافض لكلام الله. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه. إذن هو ليس قابلا لما يقوله الله سبحانه وتعالى، بخلاف آدم الذي قبل كلمات الله ثم فرط فيها فنسي ولم نجد له عزما. فهنا كلمة المتضمن لانقياد الجوارح ليس معناها أن الجارحة تعمل أو لا تعمل، ليس هذا هو المراد بكلمة المتضمن، لأن كلمة المتضمن متعلقة بكلمة إيش؟ التصديق. الكلام هنا عن التصديق الذي تحصل به حقيقة الإيمان وأصله، فحصول حقيقة الإيمان وحصول أصل الإيمان لا يكون إلا بتصديق، ليس أي تصديق، بل تصديق متضمن. فكلمة متضمن متعلقة بكلمة تصديق، فهي توضيح لمعنى التصديق الذي به تحصل حقيقة الإيمان. وهذا الكلام مهم، لأن البعض للأسف لا يفهمه، فإذا رأى من يفرط في العمل قال إنك لست مؤمنا، لأن الإيمان حقيقته التصديق المتضمن لانقياد الجوارح، وأنت جوارحك لم تنقاد، إذن أنت لم تحصل لك حقيقة الإيمان، إذن أنت لست مؤمنا بالمرة، وهذا خطأ في فهم كلام أهل العلم، هذا خطأ في فهم كلام أهل العلم، ولنا إن شاء الله عودة مع هذا الموضع إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة وأن يجعل لنا فرقانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعقب صلاة العشاء إن شاء الله نحضر ونشهد عقد زواج أخينا حسن مهنا حفظه الله، فبعد الصلاة نمكث في أماكننا لنشهد عقد أخينا حسن، وأنس وسهل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، نشهد عقد زواج في هذه اللحظات الآتية إن شاء الله، وهذا العقد لأخينا حسن ابن مهنا حفظه الله، ونسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين زوجه في خير. ونحن لا نريد أن نطيل لا عليه ولا عليكم إن شاء الله تعالى، لأن الوقت متأخر، ونريد إن شاء الله تعالى أن يعني نشهد عقده في هذه اللحظات، ثم بإذن الله تعالى ينصرف هو راشدا بإذن الله تعالى وموفقا بإذنه جل في علاه، وكذلك أنتم تنصرفون بإذن الله تعالى راشدين إلى بيوتكم. وأكتفي بدرسنا الليلة عن أن أقدم بمقدمة قبل عقد النكاح، وأقول إن كلامنا في الدرس يكفي إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإيمان والتقوى، وأن يجعل لنا سبحانه وتعالى فرقانا، وأن يرحمنا جل في علاه برحمته الواسعة، وأن يشملنا بواسع عفوه ومنه وكرمه، وأن يصلح لنا الأزواج والأولاد، وأن يجعلنا جميعا ممن قالوا في كتابه، ممن وصفهم الله سبحانه في كتابه بقوله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا شك أن هذا الباب هو باب الجهاد الأول، أن ينجح أحدنا في إصلاح نفسه وإصلاح أسرته، أن ينجح في إصلاح نفسه وفي إصلاح أسرته، ونسأل الله أن يعيننا جميعا على هذا الجهاد، وأن يصلح أحوالنا وأولادنا وأزواجنا، وأن يجعلنا جل في علاه للمتقين إماما، ونعوذ به أن نكون فتنة لأحد من خلقه، نعوذ به سبحانه أن يجعلنا فتنة لأحد من خلقه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 29 من شهر ربيع الآخر سنة 1400 من الهجرة الموافق 2 من شهر سبتمبر 97,900 من الميلاد.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه الآه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموقفنا عند قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، من أوائل سورة البقرة. حيث يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح. والشيخ رحمه الله لا يقصد بهذا التعريف، لا يقصد أن يعرف الإيمان، وإنما يتكلم عن أصله ولو أساء به الظن بعض المعاصرين هداهم الله لاتهموه بالإرجاء، ولاتهموه بالتجهم بناء على فهمهم الخاطئ لكلام أهل العلم. فشيخ عبد الرحمن هنا يعرف حقيقة الإيمان، يعرف بأنه التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح. وكلمة المتضمن متعلقة بكلمة التصديق، فالتصديق هو المتضمن، التصديق هو المتضمن. والمراد أنه ليس كل تصديق يسمى إيمانا، فإبليس كان مصدقا
بمعنى أنه كان يعلم أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الملائكة حق، بل كان بينهم عندما أمروا بالسجود لآدم، ويقر بأن الله سبحانه خلق وأنه يبعثه، ومع هذا فليس إبليس مؤمنا لأنه رد الحق ولم يقبله. فيمكن أن نقول إن الكفر له أصلان، إن الكفر له أصلان كبيران. الأصل الأول التكذيب بالحق، التكذيب بالحق. والأصل الثاني التولي، أي الإعراض عن الحق وعدم قبوله، أو هو الجحود والعناد والاستكبار كما وقع فيه إبليس وفرعون، وكما وقع فيه اليهود، وكما وقع فيه النصارى، وكما وقع فيه أبو طالب عم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم في الباطن كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول من عند الله، كما كان فرعون يعلم أن موسى عليه السلام رسول من عند الله. فإن قلنا كما قال بعض أهل العلم إن مدار الكفر على التكذيب، فيعنون بالتكذيب ما يشمل كل ما ذكرته، لأن هؤلاء الكافرين، لأن هؤلاء الكافرين المكذبين منهم بالقلب والمكذبين منهم باللسان دون تكذيب القلب، فكلهم يصدق عليهم أنهم مكذبون. فما هي النتيجة العملية التي وضحت من هؤلاء الكفار؟ أنهم يكذبون الرسل، إما بألسنتهم وإن كانت قلوبهم تعلم أنهم رسل، لكن ما الذي وضحوه للرسل؟ أنهم يكذبونهم وأنهم لا يقبلون منهم. فالشاهد أن الكفر له كما قلت أصلان، التكذيب والجحود والاستكبار والإلاء والعناد والبغض للحق. ولهذا كما قلت مرارا إن أهل السنة يخالفون المرجئة بجعل أعمال القلوب، بجعل أعمال القلوب التي هي في القلوب داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص بسببها حتى تزول هذه الأعمال. فإن زالت أعمال القلوب ولو بقي العلم فإنه لا يكون هذا الرجل مؤمنا، هذا الذي يعلم أن الله حق وأن رسله حق وأن الجنة حق وأن النار حق، وهو مع ذلك مبغض لله ولرسله ولكتبه، وهذا من أعمال القلوب، فإنه لا يكون من المؤمنين، وليس عنده من الإيمان مثقال ذرة، فلا يخرج من النار إلا من كان في قلبه شيء من الإيمان، وهذا يقتضي أن يكون في قلبه شيء من عمل القلب، أنه يحب الله ويحب رسله ويرضى بما جاء من عند الله ولا يرد منه شيئا، ويحب المؤمنين ويبغض الكافرين وما إلى ذلك مما يدخل تحت أعمال القلوب. فالمعركة بين المرجئة وأهل السنة في أعمال القلوب، في أعمال القلوب. إذا زالت أعمال القلوب هل يبقى من الإيمان شيء؟ عند أهل السنة لا يبقى من الإيمان شيء، عند المرجئة لا يعتبرون ذلك سببا في زوال الإيمان، لأن أصل الإيمان عندهم هو التصديق، والإيمان عنده إما أن يزول كله وإما أن يبقى كله، وإما أن يزول كله وإما أن يبقى كله. وعليه فكما قلت من أحسن الظن بأهل العلم فإنه يفهم عن حقيقة الإيمان، وأن الإيمان أصله في القلب، وأنه ليس مجرد التصديق بل هو تصديق مخصوص، التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح. وكما عبرت بعبارة سهلة ودارجة في بعض الدروس، قلت أن يصدق المؤمن بما أخبرت به الرسل مع قول قلبه حاضر وطيب، أن يرضى بما جاء من عند الله مستسلما له ومذعنا له وراضيا به ومحبا له. وهذا هو الشق المتعلق بعمل القلب، فهذا أصل الإيمان، هذا أصل الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، حتى ما في القلب يزيد وينقص. فأنت نفسك ليس إيمانك بالغيب في كل لحظة على درجة واحدة، الصحابة كانوا كذلك. قال حنظلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبله لأبي بكر رضي الله عنه: إن نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين. هنا يشعرون بالغيب كأنه رأي عين، وهم مؤمنون بالغيب في حالة وجودهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حالة بعدهم عنه، ولكن ليس إيمانهم بالغيب في الحالتين سواء، ليس إيمانهم بالغيب في الحالتين سواء. ولذلك ظن حنظلة أن مثل هذا يعتبر شكا في الإيمان ونفاقا. ولذلك لما سأله أبو بكر رضي الله عنه كيف حنظلة، فقال: نافق حنظلة، ظنا منه أن هذا التردد في الإيمان بالغيب يعني أنه ليس مخلصا في إيمانه وأنه من المنافقين. فيقول الشيخ: حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن. هذا التصديق ليس مجرد تصديق بمعنى العلم، لا، ولكن هذا التصديق يتضمن الرضا بما جاء من عند الله والانقياد لما جاء من عند الله. وهنا نكتة لطيفة ومهمة، وهي إن البعض يفهم من هذا التعبير